الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الشريط التاسع ضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس العقيدة وضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد، فهذا هو الدرس التاسع من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. وقد انتهى بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله: فصل كلام الله عز وجل. فقال رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ذكر المصنف رحمه الله هذه الأدلة ليبين صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وصفة الكلام لله عز وجل كبقية الصفات، وإنما أفردها المصنف رحمه الله بفصل خاص نظرا لأهمية هذه المسألة ولما كثر الضلال فيها، لأنه كثر أو وقع فيها من الضلال والانحراف الكثير، فأفردها عن غيرها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف والضلال. وصفة الكلام صفة من صفات الله عز وجل كسائر الصفات، فالله عز وجل موصوف بأنه يتكلم. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات صفة الكلام لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. إثبات صفة الكلام لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. وحقيقة الإيمان بصفة الكلام الاعتقاد الجازم أن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، وأنه لم يزل يتكلم بما شاء متى شاء كيف يشاء. فقولنا يتكلم بما شاء باعتبار الكلام، يعني من أمر أو نهي أو غير ذلك. وقولنا متى شاء باعتبار الزمن. وقولنا كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى. والأدلة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل كثيرة، ذكر المصنف بعضا منها. فمن الأدلة قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فهذا أو هذه الآية دليل عند أهل السنة والجماعة على إثبات الكلام لله عز وجل، فإن الذي كلم موسى من هو؟ هو الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة قول الله عز وجل: ومنهم من كلم الله، لما ذكر الله عز وجل تلك الآية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله، ومن من الرسل كلمه الله؟ موسى. وقال الله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل، قال يا موسى. وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: وكلمه ربه. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول شارح الطحوية ابن أبي العز رحمه الله، يقول: فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم، فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. واضح الشاهد. فإن الله عز وجل لا يكلمهم كلام تكريم، الكفار لا يكلمهم كلام تكريم، فعلم بذلك أنه يكلم المؤمنين. ومن السنة حديث كثيرة، من أشهرها الحديث المعروف حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكذلك حديث أبي سعيد. من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد عليهم. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. قال: ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. وهذا الحديث في الصحيحين، وجه الشاهد واضح: يا آدم أخرج بعث النار. ففيه إثبات الكلام لله تبارك وتعالى. وللفائدة، هذا الحديث فيه فوائد أذكرها على وجه السرعة. فمن فوائد الحديث إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، ومن فوائد الحديث استجابة آدم لربه تبارك وتعالى، ومن فوائد الحديث إثبات النار، ومن فوائد الحديث كثرة أهل النار، ومن فوائد الحديث إثبات يأجوج ومأجوج وأنهم من علامات الساعة، ومن فوائد الحديث أن هذه الأمة أكثر الأمم بالجنة، ومن فوائد الحديث جواز الحلف من غير استحلاف، فإن النبي قال: والذي نفسي بيده، جواز الحلف من غير استحلاف. وفيها مشروعية التكبير عند الأمر السار أو التعجب، وفيها فضل هذه الأمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إني لا أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف هذه أو نصف الجنة. ومن فوائد الحديث مشروعية التبشير. وهنا سؤال: في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. وقد جاء في حديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، لكم منها 80 صفا. فكيف الجمع بين الحديثين؟ الحديث الذي معنا يقول: إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة. والحديث هذا الآخر الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة 20 و100، يعني 120 صفا، هذه الأمة منها 80، يعني أكثر من النصف. فكيف الجمع؟ الجمع واضح. يقول ابن القيم رحمه الله في الجمع بين الحديثين، يقول: ولا تنافي بينها وبين حديث الشطر، يعني لا تنافي بين حديث 120 صف وبين حديث إني لا أطمع أن تكون شطر أهل الجنة، لأنه صلى الله عليه وسلم رجى أولا أن يكون شطر أهل الجنة، فأعطاه الله سبحانه رجاءه وزاد عليه سدسا آخر. نعم، هذا الجمع بين الحديثين. وهذه بعض الفوائد من حديث يا آدم أخرج بعث النار. وعن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. وهذا الحديث حديث صحيح، وتدل كل هذه الحديث على أن الله عز وجل يتكلم. سيأتينا إن شاء الله بالحشر ما معنى حفاة عراة غرلة، سيأتي إن شاء الله حينما نتكلم عن الحشر وما يتعلق به. ومن العقل إن الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده وهو عدم الكلام من أوصاف النقص، والله عز وجل منزه عن النقائص. نعم، الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص وعيب ومشابهة المخلوقين، لأن الله عز وجل له صفات الكمال. فلذلك خلق الله الخلق لحكمة، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. فلو خلقنا لغير ذلك، من لغير لأي شيء، لم يخلقنا للعباد وإنما خلقنا هكذا هملا، فإن هذا ينافي الحكمة، لأن هذا يكون عبث. والله عز وجل منزه عن العبث، منزه أن يخلق لغير حكمة. فالله عز وجل له من الصفات الكاملة، والكلام كما هو معلوم صفة كمال. وكلام الله بحروف، قال الله عز وجل يا موسى إني أنا ربك، فإن هذه الكلمات حروف وهي من كلمات الله عز وجل. وأيضا بصوت، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء لا يكون إلا بصوت، وناديناه من جانب الطور، هذا نداء من الله عز وجل ينادي موسى كما في الآية الأخرى إني اصطفيتك. فقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وأيضا قول الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، من قال؟ الله عز وجل. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. نعم، هل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ تعالى الله عما يقولون. والدليل على أنه بمشيئة الله قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى، فدل على أنه متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. وسمعه جبريل، وسمعه موسى من غير واسطة، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وسمعه جبريل قل نزله روح القدس من ربك. وكلام الله عز وجل لا يشبه شيئا من كلام المخلوقين، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويكلم الله عز وجل أهل الجنة ويكلمونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك والخير بيديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك الحديث. نعم، خالف أهل السنة والجماعة بعض أهل البدع. نعم، خالف في هذه الصفة بعض أهل البدع، فخالفت الجهمية والمعتزلة وقالوا إن كلام الله مخلوق. نعم، الجهمية والمعتزلة ومن شرب مشربهم من الفرق الضالة يقولون إن الله لا يتكلم، وقالوا إن كلام الله مخلوق، واستدلوا بقوله الله خالق كل شيء، وسيأتي إن شاء الله في بعد قليل في قضية القرآن وأن القرآن مخلوق كما تقول المعتزلة والرد عليهم. إذن الجهمية يقولون إن الكلام مخلوق. نعم، وقال بعضهم وهم الأشاعرة، الأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات، فقالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. الأشاعرة هذا هو يعني رأيهم، قالوا إن الله موصوف بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه فقط، ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع، وإنما هو كلام نفسي عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله عبر به جبريل أو عبر به محمد عليه الصلاة والسلام عن المعنى النفسي القائم بذات الله. نعم، وبلا شك أن كلا القولين باطل، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله لفظه ومعناه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل وبلغه لمحمد عليه الصلاة والسلام، وسمعه موسى وسمع موسى كلام الله، وكلم الله موسى تكليما من غير واسطة، ولهذا خص موسى بأنه كليم الله. نعم. فالفرق الضالة يعني خالفت في هذه المسألة. طيب، يقول في شرح الطحوية الإمام ابن أبي العز رحمه الله: وأنكرت الجهمية حقيقة التكليم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين. وحيث أن القرآن من كلام الله عز وجل، أفرد المصنف له فصل خاص، ولأنه حصلت فيه محنة، وحصلت فيه يعني كما هو معلوم ما حصل للإمام أحمد رحمه الله. قال المصنف: فصل، القرآن كلام الله. قال: ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله أتى بها ليبين أن القرآن كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ننظر ما هي الأدلة على هذا الأمر. أهل السنة والجماعة عقيدتهم في القرآن أن القرآن المتلو والمسموع والمكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة. نعم. وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هو كلام الله لأن الله عز وجل قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله، اللي هو القرآن. فالقرآن منزل غير مخلوق، منزل، أدلة كثيرة جدا، كل آية فيها تنزيل أو نزل تدل على ذلك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قل نزله روح القدس من ربك، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأيضا إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، وأيضا وهذا ذكر مبارك أنزلناه وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأيضا قول الله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها، وأيضا قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تبين أن القرآن منزل. فالقرآن منزل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، غير مخلوق، غير مخلوق. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والدليل على أنه غير مخلوق قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، أي أن الله عز وجل له الخلق والأمر، فجعل الخلق غير الأمر. أرجو الانتباه، فجعل الخلق غير الأمر. طيب، القرآن من الخلق ولا الأمر؟ هناك آية تبين أن القرآن من الأمر، وهي قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن القرآن من الأمر، فهو غير مخلوق. وقال تعالى: وذلك أمر الله نزله إليكم، فدل على أن القرآن غير مخلوق لأن القرآن من الأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والله عز وجل جعل الخلق غير الأمر في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. خالف في ذلك المعتزلة وقالوا إن القرآن مخلوق، وبهذه المحنة ابتلي الإسلام، ابتلي العلماء في زمن الإمام أحمد، وثبت الإمام أحمد رحمه الله فرفع الله قدره وأعلى منزلته، وأصبح لا يذكر اسمه إلا ويذكر إمام أهل السنة والجماعة. ثبت، ضرب، سجن، أهين، جلد، ومع ذلك ثبت ورفض أن يقول أن القرآن مخلوق. ما هو دليل المعتزلة على أن القرآن مخلوق؟ قالوا استدلوا بقول الله عز وجل خالق كل شيء. قال ابن القيم اعتج المعتزلة على مخلوقية القرآن بقول الله عز وجل خالق كل شيء، والقرآن من هذا الشيء، فقالوا إذن هو مخلوق. ورد عليهم أهل السنة والجماعة وتولوا بالرد عليهم، قالوا أولا أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله، وصفات الخالق غير مخلوقة. ثانيا أن مثل هذا التعبير كل شيء عام يراد به الخاص، عام يراد به الخاص، مثل قول الله عز وجل عن ملكة سبا وأوتيت من كل شيء، فهل فعلا أعطيت كل شيء؟ لا، فإنه لم يدخل في ملكها شيء كثير، ملك سليمان ما دخل في ملكها. ومثل قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل دمرت كل شيء؟ لا، دمرتهم فقط، بل ما دمرت ديارهم، مساكنهم باقية. فعلم أن هذا أسلوب عام يراد به الخاص، يعني الله خالق كل شيء ما هو أهل للخلق. أما القرآن فثبت بالأدلة أنه غير مخلوق وأنه منزل غير مخلوق. فإن قال قائل هل هناك فرق بين قول إنه منزل وقول إنه مخلوق؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نعم هناك فرق كبير. فإذا قلنا إنه منزل فهذا ما جاء به القرآن، قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وإذا قلنا إنه مخلوق لزم من ذلك أولا تكذيب القرآن، لأن الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجعله الله تعالى موحا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان مخلوقا ما صح أن يكون موحا. فإذا كان وحيا لزم أن لا يكون مخلوقا، لأن الله هو الذي تكلم به. ثانيا إذا قلنا إنه مخلوق فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة، كما خلقت الشمس على صورتها والقمر على صورته والنجم على صورته وهكذا، ولم تكن أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا استخبارا. فمثلا كلمة قل لا تقل، قال فلان، هل قال فلان، كلها نقوش على هذه الصورة، فتبطل دلالتها على الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئا. ولهذا ذكر ابن القيم في النونية إن هذا القول يبطل به الأمر والنهي. نعم، إلى آخر ما قال رحمه الله رحمة واسعة. وهذه الفتنة ابتلي بها الإمام أحمد رحمه الله، فإنه كما يعرف الجميع أن الإمام أحمد رحمه الله ثبت حينما ألزم الخليفة في ذلك الزمان، ألزم الناس القول بمذهب المعتزلة وأن القرآن مخلوق. كان الناس على منهج السلف وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم قالت المعتزلة بخلق القرآن. أرجو الانتباه لهذه الفوائد وتسجيلها، سأذكرها على شكل نقاط وهو اختصار لمحنة الإمام أحمد على وجه السرعة. كان الناس على منهج السلف أن القرآن غير مخلوق. ثانيا قالت المعتزلة بخلق القرآن وكانت تستر ذلك. كان المعتزلة يخافون من الخليفة هارون الرشيد لأنه كان على منهج السلف. نعم، فلما توفي هارون كان الأمر كذلك في زمن الأمين، فلما ولي المأمون خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن، وكان يتردد في حمل الناس على ذلك ويراقب بقايا الأشياخ، ثم قوي عزمه على ذلك فحمل الناس عليه. أمر المأمون وكان بالرقة إسحاق بإبراهيم وهو صاحب شرطة بغداد بأن يمتحن الناس في خلق القرآن. طلب المأمون من إسحاق أن يمتحن سبعة من كبار العلماء في بغداد. أجاب هؤلاء العلماء تقية إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. أمر المأمون إسحاق أن يحمل إليه أحمد ومحمد بن نوح. كان الإمام أحمد يدعو الله ألا يرى وجه المأمون، يقول: وكنت أدعو الله ألا يريني وجهه، يعني المأمون. وذلك أنه بلغني أنه كان يقول: لئن وقعت عيني على أحمد لأقطعنه إربا إربا. وفي أثناء الطريق جاء رجل يقول: يا أبا عبد الله، قد مات الرجل، يعني المأمون، كرامة سبحان الله. يقول الإمام أحمد: فحمدت الله وظننت أنه الفرج، إذا برجل قد دخل فقال إنه قد صار مع أبي إسحاق المعتصم رجل يقال له ابن أبي دؤاد، وقد أمر بإحضاركم إلى بغداد. في طريقهما إلى بغداد مرض محمد بن نوح ثم مات، وبقي الإمام أحمد وحيدا. تولى المعتصم، وكان القاضي ابن أبي دؤاد جهميا داعيا إلى القول بخلق القرآن، فزين للمعتصم أن يمتحن أحمد. أمر المعتصم بحبس الإمام أحمد في بغداد، وكان ذلك في رمضان، وكان الإمام أحمد آنذاك مريضا فسجن ومكث في السجن نيفا 30 شهرا. نعم. كان المعتصم يطمع أن يجيبه أحمد، فقد كان يعرف له مكانته وعلمه، وكان المعتصم يتمنى أن يصبح أحمد من حاشيته. مكث الفقهاء والعلماء يناظرونه 3 أيام وهو ثابت على قوله، يعني الإمام أحمد. وكان طوال تلك الأيام صائما لا يأكل إلا الشيء القليل الذي يقيه من التلف. أمر المعتصم في نهاية المطاف جنوده أن يأخذوا الإمام أحمد ويخلعوه ويسحبوه، ثم أمر بأدوات الضرب والتعذيب فضربوه حتى أغمي عليه. قال له المعتصم بعد أن أفاق: يا أحمد، ويلك تقتل نفسك، ويحك أجبني حتى أطلق عنك بيدي. وكلمه العلماء والفقهاء الباقون وأحمد لا يجيب، فأمر المعتصم الجنود بضربه بالسياط وهو يقول لكل واحد منهم: أوجع قطع الله يدك حتى أغمي على الإمام أحمد. ثم رموا عليه حصيرا وكبوه على وجهه ودسوه. الله أكبر، هكذا الدين أيها الإخوة. الأصل أن يبتلى الإنسان، ومن ابتلاه رفعه الله، هكذا الدين لمن أراد الدين. الدين ليس بالتميع، الدين لابد من تضحيات. ديننا ما يقوم إلا بالتضحيات، ومن آمن بالآخرة وبنصر الله وبوعد الله لا يخاف. نعم، لابد أن نتعلم، فما قام الدين بالكلمات الرنانة والمحاضرات والخطب الرنانة، ما قام إلا بالعمل بالعمل والفعل. تضحيات، الله أكبر، فرفع الله قدره وأعلى الله منزلته، فما يذكر الإمام أحمد إلا يقال الإمام أحمد، فما نجد أحد إلا يحبه من أهل السنة والجماعة. قال أحمد: وذهب عقلي، فلما أحس أني ميت كأنه أرعبه ذلك، فأمر بتخليتي حينئذ، وأنا على ذلك لا أعقل، فما عقلت إلا وأنا في حجرة مطلق عني الأقياد، حتى مات المعتصم وتولى ابنه هارون الواثق. أظهر الواثق هذه المقالة ومال إلى ابن أبي دؤاد وأصحابه وضرب عليها وحبس، واشتد الأمر على أهل بغداد. نعم، حتى لما ولي المتوكل الخلافة انكشفت تلك المحنة عن المسلمين، وأظهر الله السنة وفرج عن الناس، وكان أبو عبد الله يخرج إلى الناس ويحدث أصحابه. نعم، ولم يزل أبو عبد الله بعد ذلك يخرج إلى الجمعة والجماعة ويجيب في المسائل الفتية إلى سنة 241، فمرض وعاده في مرضه كثير من الناس ثم توفي. كان الذين صلوا عليه ومشوا في جنازته يقدرون بمليون رجل وستين ألف رجل. القائل لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز، موعدنا بيننا وبينكم يوم الجنائز. نعم، هذه ملخص يتعلق بمحنة الإمام أحمد، ويعني أرجو أتمنى أن الجميع يرجع إليها ويقرأ، فإن فيها العبر، فيها الثبات، وفيها الإيمان، وفيها فوائد كثيرة جدا ليس هذا مجالها. طيب، إذن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن الله أضافه إليه، ولا يضاف الكلام إلا لمن قاله مبتدئا. وإليه يعود، قال العلماء في معنى وإليه يعود: أولا أن يرفع من الصدور، أن يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه شيء ولا في المصاحف. وقد جاء في سنن ابن ماجه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. واليسر على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. وهذا القرآن هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فتوعدهم الله عز وجل بقوله سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. نعم، وهذا القرآن حق لا يأتيه الباطل من أي جهة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو المعجز، لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله ولو عاونه غيره. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وصفه الله بأوصاف كثيرة: مبارك، هذا كتاب أنزلناه مبارك. نعم، مبارك، مبارك في قراءته، مبارك في تدبره، مبارك في يعني في العمل به. معروف أن بس فقط القراءة فيها أجر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول من قرأ حرفا فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ومن عمل به فهو مبارك. هدى، هدى ورحمة للمحسنين، فهو هدى يهدي، يهدي من اقتدى به ويهدي من اعتصم به. كريم، إنه لقرآن كريم. نعم، فهو كريم عظيم. من كرم القرآن أن الحسن بعشر أمثالها، من كرم القرآن أن من عمل به أعطاه الله السعادة وأعطاه الله الخير في الدنيا والآخرة. الفصل، إنه لقول فصل. نعم، القرآن فصل، من اعتصم به وبآدابه وبأوامره وبأحكامه سوف يعرف الحق وسوف يكون موفق. وله أسماء كثيرة، منها القرآن: إنه لقرآن كريم، والكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، سمي بذلك إنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الكتب التي في أيدي الملائكة. والذكر، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سمي بذلك لأن فيه ذكر الأمم الماضية، وأيضا لأن فيه ذكرى، وأيضا لأن فيه رفعة، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. الفرقان، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن وعمل به عرف وفرق بين الحق والباطل. النور، قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فعلا هو نور وهدى، هو حبل الله المتين، العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته. ننتهي إلى هنا ونقف عند قول المصنف: فصل، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن نكون من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.